نعم.
باب العذرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
الزهري. لا تقول أن أسباب خروجنا بالحساب هي هذه الأربعة فقط، في أسباب أخرى، لكن هذه أربعة ذكرها الرسول، مثل ما أحيانا يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، ويكون فيها آخر من سبعة من يظنون الله في ظله، في أكثر من ذلك. نعم.
باب العذرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تغرم أولادكم بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجم سيريد الفستا وهو العود الهندي. وقال يونس إسحاق بن راشد عن الزهري: علقت عليه، علقت عليه،
يعني بدأ أعلقت.
باب دواء المبطون.
باب دواء المبطون.
باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقيه عسلا، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزدد إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. تبعه النضر عن شعبة.
وسبق أنه استقاه حتى أقلع. وفي هذا دليل على أن ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل في غير الوحي، ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل في غير الوحي مما يعارضه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك. فأي نظرية أو قول يأتي مخالفا لما علم في الشرع فإنه يجب علينا أن نكذبه، أن نكذب. ولهذا وجب علينا أن نكذب خبر العراق والكاهن، لأنه يخالف ما جاء في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وكذلك لو أن أحد من الناس أبدى لنا نظرية في الفلك العلوي أو السفلي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وجب علينا أن نكذبه ولو أطبق عليه جميع أهل الأرض، لأنهم إنما تكلمون عن ما تدركوا عقولهم، بل عما تدركوا حواسهم. والقرآن أو السنة الصحيحة تأتي بما أخبر به الخالق عز وجل، وأيما أعلم بالمخلوقات خالقها أو من كان مخلوقا مثلها خالقها لا شك. فهذه القاعدة يجب علينا نحن معشر المؤمنين أن نؤمن بها، وأن لا نلتفت لما خالفها، نعم، وأن لا نلتفت لما خالف الكتاب والسنة، وأن نعلم أنه سوف يكذبه الواقع ولو عن زمن بعيد، لأن ما في الكتاب والسنة صحيح صادق، وما جاء عن تجارب أو حصيات أو ظنون فإنه كاذب. فإن قلت مثلا أحيانا يخبر عن الشيء عن طريق الحواس، عن طريق الحواس، ما هو عن طريق الفكر أو الاستنتاج أو الاستنتاج أو ما أشبه ذلك، عن طريق الحواس. فالجواب عن ذلك: أولا أن الحواس غير معصومة، الحواس غير معصومة، أو هي معصومة؟ غير معصومة. لأن نبدأ بالسمع، أحيانا يسمع الإنسان الصوت فيظنه كذا وهو على خلاف ما سمع، أحيانا يسمع الصوت يأتي من الخلف والمصوت أمامه أمامه، لأنه ربما يكون هناك شيء يرد الصدى ثم يسمعه الإنسان من خلفه والمتكلم أمامه. في العين أيضا حدث ولا حرج، لا سيما عيون التأمين الآن. نعم أحيانا ترى الشيء ساكنا وهو متحرك، وأحيانا ترى متحركا وهو ساكن، وأحيانا ترى شبحا وليس هناك أحد، أليس كذلك؟ هذا واقع. بل أحيانا بين يديك قريب جدا ويكون له استدارة قوية جدا فتظنه واقفا ساكنا ويتحرك. إذن فالأمور حتى ما يدق بالحس قد يكون فيه خطأ، لكن إذا قدرنا أنه ليس فيه خطأ 100% فيجب أن نعلم أنه لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة أبدا، وإنما التعارض وقع لقلة الفهم أو لقصور العلم، يعني إما إما للقصور أو التقصير. وإلا لو أن الإنسان معا فإننا نجزم جزما لا ريب لنا فيه لأنه لا شيء مما يعلم باليقين، لا شيء مما يعلم باليقين يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة بيقين أبدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيه، لأن مقتضى خبر بطنه أن العسل داء مشبع، لأن كل ما أعطاه زاد استطلاقه، فمعنى ذلك أن العسل داء، والله يقول فيه شفاء للناس. فإذا قال قائل: هل يستفاد من هذا الحديث إطلاق الكذب على الفعل؟ نقول نعم، الفعل الباطن ما تكلم، ما قال يا جماعة هذا العسل ما زادني إلا داء، لكن استطلق، وهذا يعني أنه لم يفلس بل زاده مرضا. فالقول يكون بالقول وبالفعل، والشهادة تكون بالقول وبالفعل أيضا. فالله شهد لرسوله في القول، وشهد مثل قوله تعالى: والله يعلم منك الرسول، وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية والتمكين في الأرض.
ونجد في بلدنا هذا العلماء في العالم كلهم يستفيدون بأن الأرض مثل الكرة للشكل، وأن الشمس لا تجري، وإنها يعني تجري حول نفسها مستقرا في مكان ما. والآيات القرآنية التي شفناها ورأيناها في القرآن يعني خلاف ذلك، إذا من هذه القاعدة ممكن نكذب على ما قاله هؤلاء؟
المشكلة يا عبد الله المشكلة فهم. أولا القرآن أثبت أن الأرض كروية، قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض نبتت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ مو يوم القيامة؟ السماء انشقت يوم القيامة كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. واضح؟ طيب، إذا الأرض مدت تفيد أنها قبل ذلك غير ممدودة، واضح؟ وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومنه كور العمامة دارت على الرأس. إذن فالقرآن دل على أنها كروية. انتهى. لقينا العلماء لم يقولوا أبدا إن الشمس لا تجري، بل يقولوا إنها تجري ولكن تجري بمجموعاتها، هي ومجموعاتها تجري بها الفضاء، نعم، هي وما تعمل المجموعات الشمس المجموعة الشمسية كما يقولون، فهي تجري. لكن الشأن الآن، هل هي تجري تدور على الأرض، أو إن الأرض يكون بدورانها، أو أن الأرض هي التي تدور ويقوم بدورانها الليل والنهار؟ هذا محل الخلاف. أنا إلى الآن لا أؤمن إلا أن الشمس يكون بدورانها على الأرض اختلاف الليل والنهار. إلى الآن ما أؤمن بكلامه إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. لا، هم يقولون يصير هذا مثل مغرب. ما نؤمن بها ليه؟ لأن عندنا ظاهر القرآن يخالف هذا، لأن الله تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمس، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعل واقع منه، وهذا الأصل. إذا قلت قام زيد فزيد هو القائم لا غير. نعم، إذا قلت مشت السيارة فالسيارة هي تمشي. أنت الآن عندما تمر السيارة واقفة تركض ركض تركض ركض، تشوف السيارة تمشي ولا لا؟ تمشي وراء. هم يقولون إن الشمس بالنسبة لمقابلة الأرض ثابتة، والأرض حيث تدور يظن الظان إن الشمس هي التي تدور على الأرض. يقول هذا خلاف الأصل، ونحن يجب أن نتمسك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمر يقين لا شك فيه عندنا نستطيع أن نواجه به رب العز وجلال. وإلا فإن الله يقول الشمس تجري لمستقر لها، ويقول عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، هذا فعل، وإذا غربت نعم ترى الشمس إذا طلعت تزاور، هذا فعلان، طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم، هذا أيضا أربعة أفعال. وقال عز وجل حتى توارت بالحجاب، تتوارث بالحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أما غاب الشمس أتدري أين تذهب؟ أين تذهب؟ فأسلم الذهاب إليها. فهذه الأفعال كلها أضيفت في الكتاب والسنة إلى الشمس، فلا يمكن أن نتزحزح عنها إلا بشيء يقيني، لأن الظاهر ما يفعله إلا اليقين. إن هذا هو الذي نعتقده وندينه به حتى يقوم دليل يمكننا أن نحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. نعم.
باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم المساد عن صالح عن ابن شهاب.
قوله لا صفر من يعيبها لنا؟ نعم، أين خبرها؟
كائن محدود. لا صفر موجود.
لا صفر موجود. لا صفر موجود. هنا لا نافع جنس وصفر اسم. المؤلف البخاري يقول هو داء يأخذ البطن، فالمعنى أن هذا الصفر لا يعدي، فهو نوع من العدوى أو نوع من المرض الذي يعدي. نعم.
حدثنا أبو العليم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره.
طيب، وقال غير البخاري أيضا المراد بالصفر يعني شهر صفر، يعني شهر صفر، وكانوا يتشاءمون به، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذا الشهر شؤم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
طيب، هذا لا عدوى سبق الكلام عليه، ولا صفر تكلم عليه، ولا هامة. ما هي الهامة؟ الهامة يقولون إن العرب كانوا إذا قتل فيهم القتيل زعموا أن نفسه تتحول إلى طائر يسمى الهامر، وأنه يأتي إلى بيت القتيل ويزعق زعقات معينة حتى يأخذ بثأره، تأخذ بثأره. وقال بعض العلماء إن الهامة وهي نوع من الطيور المعروف يتشاءم فيها كثيرا، فهو كقوله لا عدوى ولا طيرة، فنص على الهامة لأنها نوع من الطيور إن الطيور يتشاءم فيها. وعلى كل حال سواء قيل هذا أو هذا، فالمراد أن هذه الأشياء الوهمية التي كانت عند الجاهلية نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما اعتراض الأعرابي أو استشكال الأعرابي على قوله لا عدوى فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن العدوى وإن حصلت بسبب مخالطة الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنما ذلك كان بتقدير الله عز وجل. يعني إذا مرض الإنسان طلعوا برا كورب يعني إيش؟ لا إذا صح منها مرتين هذا وهي من هذا. نعم.
باب ذات الجمع. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله وقد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تبغرن أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد القسط يعني القسط. قال وهي لغة. حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس كويت من ذات الجم كويت من ذات الجم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد من أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
إذن ذات الجم لها دواء، أولا القسط والثاني الكي، ثاني الكي، الأول حينما تكون خفيفة والثاني حينما تكون ثقيلة، وهي معروفة عند الناس الآن أنها قسمان، قسم يسمونه ذكر وهي شديدة وسريعة، يعني إما أن يموت الإنسان منها بسرعة وإما أن يقدر الله له دواء فيشفى به، والثانية أنثى أو يعبر عنها بأنها أنيس، يعني أنها تبقي مع الإنسان تأخذ وقتا طويلا. هذه يمكن أن ينفع فيها ما سوى الكي من الأدوية، أما الأولى فلا ينفع فيها إلا الكي. طيب عندك والأذن من الحمة والأذن أنه نضع لنا العين
من قوله. طيب قال والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس. الله أعلم.
ومن وجع الأذن واستشكل هذا مع قول السابق لا رقية إلا من عين أو حمى
حمى،
وأجيب باحتمال الرقصة بعد المن، أو أنه لا رقية أنفع من رقية عين وحمى، ولم يرد نفي الرقي من غيرهما.
نفسه طيب يا أخي أقول لكم صفحة نزلكم سمية ولا سبعين
طلعت.
طيب كم سطر
هذه يا شيخ؟
أسف يلا
13 من 13 يلا. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى عن غيرها. وحكى الكرماني عن ابن بطال أنه ضبطه الأدر
الأذن
لا شيخ الراء
ها
الأدر
طيب امشي شوف
الأدر بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أدرة وهي نفخة الخصية. قال وهو غريب شاذ انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بطال فليحرر. وقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلوه أي يرقو من الحمى، وأذن برقية العين والنفس، فعلى هذا فقوله والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي من روايته في رواية من هذا الوجه وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس. فالله أعلم.
على كل هذا على المعنى لا رقية إلا من حمى أو عين يعني نفس حسد أو أذن يعني وجع في الأذن، ويكون الحصر أو قول النفي إلى لا رقية يكون من باب النفي الإضافة أو الحصر الإضافة، لا رقية إلا من عين يعني وقد يوقع من غيرها، لكن أنفع ما يكون وأسرع ما يكون في البر العين والحمى. نعم.
الحديث
الشفاء الذي ذكرته وحديث عن الذمه وعنده اماكن تقيم لوجود العدوى، ولكن ينبغي الافتراس منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انذر العدوى لم نسأله، قال فمن اعد الاول تقريبا ان العدوى تاتي منه.
نعم صحيح.
لكن احنا تكلمنا عن البارحه الصحابه الحديث مر علينا البارحه يعني تكلمنا عليه، وهذا استطاع، انما قلنا كما قلت إن الرسول ما أنكر العدوى لكن أخبر بأنها في أمر الله، ولهذا أمر بالفرار من المجنون.
باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن وفاي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم.
في هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسوا. ومن هذا أن له ظلا فغير إذا مشى في الشمس. ومن فوائده أيضا نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. ها؟ كيف؟ من فوائده نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم على وجهها، وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم وأن الدم نجس. واستدل من رأى طهارته طهارة دم الإنسان بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غسلته من باب النظافة فقط. ولهذا قال سأصل الدم عن وجهه. ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يرقى إلا بعد أن أحرق الحصير، إلا بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح، لا بد أن يكون كثيرا ينزل إلى الثياب. والرسول عليه الصلاة والسلام عليه ثياب وينزل إلى جسده بقية جسده، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل. فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم، ودليلا لمن قال بنجاسة الدم. والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة، لأن فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوضوء. إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوضوء عند الأصوليين، ففعل الصحابي من باب أول. ثم ظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة. ثم إن القاعدة ما أبين من حي فكما يتسي، والآدمي ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرا. ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم، هي طاهرة ولا نجسة؟ هي طاهرة، مع أن فيها دم. لو حمل الإنسان وهو يصلي، حمل يد الإنسان مقطوعة لصح الصلاة. فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد، ما الذي يخرجه عن الطهارة؟ وهذا واضح. ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا في المستحاضة أن هذا استعادتها، فإذا انقطع فإذا انتهت قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قالوا كلمة الدم عام، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، لأن أول كلمة الدم ليست مستوى العموم إلا إذا دلت قرينة، لأن هذه لبيان الحقيقة. ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد، والمراد بالدم الخارج من الفرج، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس، نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا فلا دلالة فيه. والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم، فليس هناك دليل تطمئن لست إليه يدل على نجاسة الدم. ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن. إنما لو جاء الإنسان يستبكي بعد أن وقع له الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه، فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين: إلزامه بما لا يلزمه عن يقين، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله. فلهذا لا نأمره، لكن نقول له الأولى يا أيها الأخ، الأولى أن تغسل، لأنك إذا غسلت وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة، وإن لم تغسل قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة. واضح؟ والاحتياط أحسن وأولى. نعم إن شاء الله فيه جسد من ليلة الثلاثة إلى الخميس. بكرة ما
فيه
الثلاثة والأربعة والخميس ثلاثة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن
نافع ما سبق في حديث فاطمة حس النساء كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح، فهل لو قال قائل أيما أفضل، نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة، أيهما أفضل؟
الجديدة
أفضل. لماذا؟
لأنها أقل كلفة
وأنفع. وأنفع نعم أين؟ لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة، ما هو من باب العلاج، وما دام من باب العلاج فكل ما كان أنفع فهو أفضل. ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها، بل كانوا يستعملونها. ما في تفصيل، لا معروف ان العلاج مثل الدم يتطلب الحورية.
باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
إن كنت بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث كلها تدل على أن علاج الحمى استعمال الماء البارد، على أن من علاج الحمى استعمال الماء البارد وأنه يبردها. قال أهل العلم: والظاهر على عكس الباطن، فإذا برد الظاهر سخن الباطن، وإذا برد الباطن سخن الظاهر، فهذا الماء يخرج الحمى حتى تنزل الحرارة إلى أسفل ويعتدل البدن، لأنه من المعروف أن القوى التي في البدن أربعة: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوس. فإذا اعتدلت هذه القوى الأربعة اعتدل البدن، وإذا اختل منها شيء اختل البدن بحسبه. فهذه الحرارة التي تفور وتخرج إلى ظهر الجسد إذا أتاها الماء طردها وأدخلها إلى داخل، وحينئذ يكون البدن معتدلا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاج نافع حتى في عهدنا هذا، وأكثر ما ينفع إذا كان ذلك من ضربة الشمس، لأنه ينفع كثيرا. ولهذا يضعون عليه الثلج والثياب المبردة في الماء البارد جدا، بل إن كثيرا من الأطباء الآن يقولون لأهل الصبيان إذا أصيبوا بالحمى صغار أطفال يجعلوهم أمام المكيف، لكن لا تفتحوه على القوة على المروحة، بل على البرودة الهادئة. نعم نعم. حتى الباردة ما تصل إلى الثلج مثلا، إذا كانت باردة نبرد الماء أكثر. نعم هو لو في منطقة باردة، نعم، لأنه عليه حمى هو ونفسه ساخن. نعم. وهو الظاهر إنهاء الجروح هذه تعتبر مصائب غائرة تكون بالدهن، وأنا ما جربت لو تجع في زيت أو دهن وتطلع بها جروح لا يستبع أن تشفى لله. نعم. نعم. نعم صحيح. فيه بعض الغلاف بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنه من خصائصه أنه لا ظل له، لأنه نوراني، والنوراني يشيء من كل جانب، فإذا مشى ولو في الشمس ما صار له ظل. أبد ما صار.
بعد من خرج من أرض الله في الأئمة إثناء عبد الآل محمد قال حدثنا يزيد بن زياد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقب وعوينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضر ولم نكن أهل ريح، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوز وذراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من حجامها وأحوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الدوز، وظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلبة في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
نعم سبق سبحانه وتعالى. لكن فيها أنه يجوز الإنسان أن يخرج من الأرض التي لا تلائمه، مما في هوائها أو في مائها أو في حرارتها أو برودتها أو ما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من الترفع المنهي عنه، بل هذا كما يلبس الإنسان ثوبا أدفى من الثوب الآخر، ويأكل طعاما أشهى من الطعام الآخر، ويشرب ماء آدل من الماء الآخر، وكل هذا جائز ولا بأس. نعم.
باب ما يذكر في الطعام.
نعم.
من لا يدل على طهارة
الإبل. نعم. يدل على طهارة أبوال الإبل. والقاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر.
بالنسبة للنجس هل الصف يصح تكون سماحة؟
ايش ظاهر هذا ظاهر؟
لا بالنسبه اراك النص
ها
اراك النص
انتقلنا الى شيء اخر يا بدر ايش هذا؟ هذان سؤالان احدهما لا علاقه له بالدرس نعم فهل نجيبه او ندعه؟
كأنه سؤال
نعم نعم على كل حال الأحسن أنه ما يعني هذا مو سؤال شرط لو شرط لا بأس نتبصر هذا ما معروف عليه لكن مع ذلك أكثر أهل العلم على أنه يجوز السماد بالنجس بالعذرة النجسة عذرة الإنسان عذرة الثمار وما أشبهه وأن الثمر لا ينفس بذلك ويؤكل إلا إذا ظهرت آثار النجاسة على نفس الثمر بحيث تشم منه رائحة النجاسة مثلا فحينئذ لا يجوز أكله وأما إذا لم تظهر فالصحيح أنه يجوز أن يسمد الزرع والأشجار والنخيل السماد النجس لأنه يستحيل وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه حرام ولا يجوز أن يسمد بالنجس وإذا سمد به صار ثمره حراما صحيح الجواز كما قلت لك.
باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن حارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأول. فدعاهم
المهاجرين الأولين
فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه
خرجنا والثاني نرجع
بس كأنها بين التاء والنون نرجع
وإذا قلنا خرجنا الصواب نرجع وإذا قلنا خرجت كما هي نسختنا
فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا ترى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء.
نرى
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
في هذا الحديث عدة فوائد، وهو من الحديث التي ينبغي أن تقيد بناء على قاعدتنا التي سلمنا عليها أخيرا. فيه أولا دليل على أن الخليفة والإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال رعيته ولو بالسير إليه، ولو بالسير إليهم، لأن رأي العين هو عين اليقين، والخبر إذا كان من ثقة فهو علم يقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين. هذا إذا كان العلم من ثقة يوصل خبره إلى اليقين، فكيف إذا كان من شخص ليس بثقة، إما لضعف دينه أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك. وما أكثر الذين يكتبون على أولياء الأمور ويصورون لهم الأمور بغير الواقع.